بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم
النجاح في تحكيم شرع الله،
وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني.
والآن مع الجزء الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، النجاة في تحكيم شرع الله، هذا هو اللقاء الثاني بفضل الله جل وعلا في موضوع تحكيم شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولعلنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن حكم تحكيم الشريعة، هل هو واجب أم أمر مستحب؟ هل تحكيم الشريعة واجب أم مستحب؟ وقلنا القول الفصل أن تحكيم الشريعة واجب حتم لازم بالكتاب والسنة والإجماع. وكما قلنا في الأسبوع الماضي، شرعة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، ليست من الشريعة، وإن أدخلها المتأولون فيها. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قضية تحكيم الشريعة أحبابي في الله واجب شرعي، وهي جزء لا يتجزأ عن عقيدة المسلمين. فإذا حدثت الزحزحة في حياة الأمة عن تحكيم الشريعة والاحتكام إلى المناهج الوضعية الأرضية الهابطة المستوردة من الشرق أو الغرب، فهذا يعني الكفر والفسوق والظلم، كما حكى القرآن في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. هذا يعني الكفر والفسوق والظلم، ويعني ضياع مقدرات هذه الأمة
ومصدر قوتها وازدهارها وحضارتها. لذا اهتم القرآن الكريم بتطبيق الشريعة واعتنى بها عناية فائقة، فجاء ذكرها في أكثر من 200 آية في حوالي 50 سورة من سور القرآن الكريم. تطبيق الشريعة، تحكيم الشريعة جاء في حوالي 200 آية في أكثر أو في حوالي 50 سورة من سور القرآن الكريم. قال العلماء: هذا الاهتمام يرجع إلى أن مصير الإنسانية مرتبط بتحكيم الشريعة، فإذا احتكم الناس إليها في جميع جوانب حياتهم سعدوا في الدنيا والآخرة واطمأنت نفوسهم لتطبيقها، لأنها توافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها جميعا. والتاريخ البشري يشهد أن أسعد فترات البشرية في حياتها كانت حينما احتكم الناس إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في عهد الخلافة الراشدة، حيث نعمت الأمة بالأمن والإيمان والسلامة والاستقرار، وساد العدل والرخاء للمجتمع الإسلامي بأسره، بينما كانت أكثر فترات البشرية شقاء حينما عطل طواغيت الأرض الحاكمية لله وحكموا الناس بفلسفاتهم الساقطة التي لم تحقق إلا النكد والكراهية والشقاء للبشرية. فرب العالمين جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ينبغي عليك عبد الله إذا سمعت قول الله تعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تردد ما قاله الأولون، ما قاله الصحابة رضي الله عنهم: سمعنا وأطعنا. هذا واجب عليك، واجب عليك أن تمتثل لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله تشريعا؟ ومن الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس ويحكم فيهم خيرا مما يشرع لهم الله سبحانه وتعالى؟ من يستطيع ومن يجرؤ على ادعاء ذلك؟ أيستطيع أن يقول للناس إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول للناس إنه أعلم بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول للناس إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ لقد قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم كل أمور الجاهلية تحت قدميه في خطبة الوداع وقال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. دماء الجاهلية وضعها تحت النعل، ربا الجاهلية وضعه تحت النعل صلى الله عليه وسلم، حكم الجاهلية وضعه تحت النعل. أفحكم الجاهلية يبغون؟ هؤلاء الذين يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يأخذون بالزواج أو بأمور الزواج والطلاق والميراث من كتاب الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى، وينحون الحدود جانبا، يأخذون بأمور الزواج والطلاق والميراث من القرآن والسنة، ثم يعطلون حدود الله جل وعلا، يعطلون حد السرقة، حد القصاص، حد الحرابة، إلى غير ذلك من حدود الله جل وعلا. هؤلاء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ولقد قال الله تعالى عن هؤلاء: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هناك بعض آيات في سورة النساء تتحدث عن حكم الطواغيت، يقول الله تعالى في بداية هذه الآيات: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم قال بعدها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآيات تتحدث عن حكم الطواغيت. يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ألم تر إلى هؤلاء يا محمد عليه الصلاة والسلام الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي وما أنزل على الأنبياء من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال العلماء: المراد بالتحاكم إلى الطاغوت في هذه الآية التحاكم إلى ما سوى الكتاب والسنة، لأن التحاكم إلى ما سوى الكتاب والسنة باطل باطل. إن كل من يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة فأمره باطل، ومآل هذا الحكم إلى البطلان، لأن الله قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم، هؤلاء يزعمون يا محمد عليه الصلاة والسلام أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالمراد بالتحاكم إلى الطاغوت التحاكم إلى ما سوى الكتاب والسنة. طبعا قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية: إن الآية نزلت في كعب بن الأشرف، هذا قول لبعض العلماء، ولكن القول الأصح أن الآية عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن نزلت في كعب بن الأشرف فهي آية عامة تشمل كعب وغيره، كما قال العلماء. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمرنا الله جل وعلا أن نكفر بهذه الطواغيت، بهذه القوانين الوضعية الأرضية الهابطة، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طبعا شأن أهل الكفر والنفاق في كل زمان ومكان أنهم إذا دعوا إلى الحكم بكتاب الله وكان الحكم لا يوافق أهواءهم أعرضوا عنه، كما حكى القرآن في هذه الآية: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه طبيعة هؤلاء في كل زمان ومكان إذا دعوا إلى الحكم بكتاب الله وكان الحكم لا يوافق أهواءهم أعرضوا عنه، كما حكى القرآن في أكثر من موضع. ثم قال الله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمته أيديهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وإعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما حكى القرآن: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. غلاء الأسعار، حكم الظالمين أو تحكم الظالمين من الحكام الحكام والمفسدين في الأرض فينا، هذا يرجع أولا وأخيرا إلى ذنوبنا ومعاصينا نحن. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، غلاء الأسعار سببه ما كسبت أيدينا، الضنك الذي نعيش فيه اليوم بما كسبت أيدينا، تسلط الحكام الظالمين علينا بما كسبت أيدينا، نحكم بأكثر من 30 عاما حكما دكتاتوريا، ونعيش في هذا الظلم والفساد والعار. هذا يرجع إلى ما كسبت أيدينا. تحكم ليبيا بأكثر من 40 عاما بما كسبت أيديهم، تحكم تونس بأكثر من 20 عاما بما كسبت أيديهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا يا رب؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يعودون إلى الله ويتوبون إليه جل في علاه. قال تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يبقى ما الذي قدمته أيديهم وهددوا بالمصائب بسببه؟ كما حكى القرآن: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. قال العلماء: ما قدمته أيديهم من نفاقهم واستهزائهم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أيضا أنهم ردوا حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، أيضا معاصيهم أنهم ارتكبوا الفواحش وارتكبوا المعاصي. طب ما مراد هؤلاء بقولهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ يعني قال الله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله. هذه طبيعة المنافق، يحلف في كل وقت وحين بالله، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ما مراد هؤلاء بقولهم إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ قال العلماء: يعني أنهم ما أرادوا بمصادقة اليهود وأهل الكفر إلا المداراة والمصانعة والتسديد والمقاربة بينهم وبين المسلمين، وكذبوا والله فيما قالوا. قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما أردنا من هذه المداراة إلا أن نصلح بين هؤلاء وبين المسلمين. يقول الله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه وتعالى قال جل وعلا: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا واجب عليك، يستحب الوعظ والتذكير دائما، يستحب أن تذكر إخوانك بالله سبحانه وتعالى. لقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يذكر، فقال له: فأعرض عنهم، ليس إعراضا كليا بل هو إعراض بالقلب، أن تعرض عنهم وعن منهجهم، ولكن يجب عليك أن تعظهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، كما قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما يذكر أصحابه، كما ورد في سنن أبي داود وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي أن طاعة المطيع تكون بإذن الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. أنت ما جئت إلى بيت الله إلا بتوفيقه، إلا بإرادته ومشيئته وإذنه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يدخل في معنى هذه الآية إلا ونحن نريد أن يطاع، إلا ونحن نريد أن يطاع. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومعنى هذه الآية أي ولو أن هؤلاء الذين تحاكموا إلى الطاغوت وأعرضوا عن التحاكم إلى الله ورسوله جاءوك بعد ذلك تائبين من ذنبهم، مقلعين عن غيهم، مستغفرين ربهم، سائلين ربهم سبحانه وتعالى، سائلين نبيهم عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لهم، بدلاً من أن يأتوك مجادلين بها منافحين عنها، لغفر الله لهم ولتاب الله عليهم ورحمهم، فهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. هنا قد يسأل سائل فيقول: قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا المجيء هل هو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أم في حياته وبعد مماته؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، جاءوا من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا المجيء هل هو خاص بحياة النبي عليه الصلاة والسلام أم في حياته وبعد مماته؟ يعني ينفع واحد يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ويقول اشفع لي يا رسول الله، أو تسبب لي يا رسول الله في مغفرة هذا الذنب عند الله سبحانه وتعالى، لقد ارتكبت كذا وكذا من الذنوب، فكن لي شفيعا عند الله يا محمد عليه الصلاة والسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هل هذا مشروع؟ هل هذا جائز؟ قال العلماء: هذا المجيء في الآية مختص بزمان حياته صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا المجيء في حياته عليه الصلاة والسلام، وذلك بدليل فعل صحابته رضي الله عنهم. فلم نقف على شيء صحيح يفيد أن أحدا من أصحابه عليه الصلاة والسلام جاءه طالبا منه الاستغفار بعد موته صلى الله عليه وسلم. ثم إن عيسى عليه السلام قد قال كما ورد في سورة المائدة: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. يبقى المجيء هذا خاص بزمانه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن قال: ومن ترك هذا التحكيم غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. ما معنى هذا الكلام؟ أي من ترك هذا التحكيم أن يحكم الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في أي أمر من أمور الحياة، من ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، أما من تركه مع التزامه له، يعني من قال إن شريعة الله حق، إن كتاب الله حق، وإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام حق، ولكن لهوى في النفس ترك أن يتحاكم إلى الكتاب أو السنة، أو لشهوة دنيوية فترك التحاكم في مسألة معينة مع امتثاله أو قوله أنا أعلم علم اليقين أن كتاب الله حق وأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام حق. هو في هذه الحالة لا يكفر كفرا يخرجه من الملة، بل هذا كفر دون كفر كما قال العلماء، وهو عاص لله سبحانه وتعالى، قد ارتكب كبيرة من الكبائر. ولعلنا قد ذكرنا هذا الكلام في الأسبوع الماضي نقلا عن الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فاعلموا أحبابي في الله أن الإسلام جاء ليعلمنا كل شيء، حتى أداب قضاء الحاجة جاء الإسلام ليعلمنا ذلك. فهل من الممكن أن يغفل الإسلام عن وضع الأسس السليمة والقواعد القويمة لبناء الدولة؟ هل يغفل الإسلام عن هذا؟ الإسلام يتحدث عن أمور قضاء الحاجة، لن يتحدث عن أسس الدولة الإسلامية وعن القواعد القويمة لبناء الدولة؟ لا والله، قد تحدث القرآن وتحدثت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا نتطرق إليه إن شاء الله تعالى في لقاءاتنا القادمة. ولكن الشاهد من هذه الآيات التي ذكرناها من سورة النساء، إنها بعض الآيات التي تحدثت عن حكم الطواغيت، والآيات التي تحدثت عن تحكيم الشريعة الإسلامية، لعلنا ذكرنا بعضها في الأسبوع الماضي. فنحن نقول إن أكثر من 200 آية في حوالي 50 سورة من سور القرآن الكريم تتحدث عن وجوب تحكيم الشريعة، وأيضا إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تحدثت عن وجوب الحكم بما أنزل الله واتباع شرع الله في كل مسألة من المسائل أو قضية من القضايا التي تواجه الأمة. ولعلنا ذكرنا بعضها في الأسبوع الماضي، وأيضا تحدثنا عن إجماع علماء الأمة، وقلنا أجمع علماء الأمة على أنه لا شرع إلا ما شرعه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، وأن تشريع الأحكام هو حق لله وحده سبحانه وتعالى، فمن أعطى غيره هذا الحق أو أعرض عن شرع الله ولم يرض به فهو كافر بإجماع المسلمين، نسأل الله العافية من هذا الكفر. طيب، قد يسأل سائل هنا فيقول: ما هي مفاسد الإعراض عن الحكم بما أنزل الله؟ ما هي المفاسد التي ستعود على الناس إذا أعرضوا عن التحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: إن من أعظم ما ابتلي به المسلمون في هذا القرن الأخير سقوط الخلافة الإسلامية، أسأل الله أن يعجل بعودتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا الخلافة ستعود رغم أنف الجميع، رغم أنف العلمانيين والشيوعيين والليبراليين والملحدين وغيرهم، ستعود إن شاء الله تعالى. والدليل على عودة الخلافة ما ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا. والله كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش بيننا الآن ويرى هذا الملك الجبري الدكتاتوري ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، أسأل الله أن يعجل بها. بعد الملك العاض ملك جبري، وبعد الملك الجبري خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلا بد وأن تعود الخلافة، وسيمكن الله جل وعلا للدين بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فأسأل الله أن يستعملنا لخدمة دينه ولا يستبدل بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من أعظم ما ابتلي به المسلمون في هذا القرن الأخير سقوط الخلافة، التي كان من نتائجه الوخيمة تنحية شرع الله وعدم التحاكم إلى شريعة الله في سائر شؤون الحياة، واستبداله بمناهج أرضية هابطة مستوردة من الشرق أو الغرب، لم تحقق للأمة إلا الهزائم والدمار والعواقب الوخيمة. ولأجل عظم هذه المفاسد وصف الله سبحانه وتعالى في موضع واحد من سورة المائدة: من لم يحكم كتابه بالكفر والظلم والفسوق نسأل الله العافية. في ربع واحد من سورة المائدة يتحدث ربنا عن من لم يحكم شريعته، يصفه سبحانه وتعالى بالكفر والظلم والفسوق. ونحن الآن نستطيع أن نوجز هذه المفاسد المترتبة عن الابتعاد عن منهج الله تعالى في هذه النقاط. أولاً، من مفاسد الإعراض عن الحكم بما أنزل الله، أولاً انتشار الشرك وشيوع البدع وظهور الدعاة إلى هذه البدع وهذه الشركيات والخرافات في مجتمعات المسلمين، وتمكن هؤلاء من بث شبهاتهم الماكرة حول هذا الدين ونشر هذه الدعوات الهدامة في وسائل الإعلام، الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة إلى غير ذلك. فمن مفاسد الإعراض عن الحكم بما أنزل الله انتشار الشرك والبدع، وأيضا ظهور من يدعون إليهما. ثانيا، تعطيل الكثير من الأحكام الشرعية كفريضة الجهاد، كفريضة الزكاة، كفريضة الصلاة، إقامة الحدود إلى غير ذلك من حدود الله سبحانه وتعالى. نعم، عطلت حدود الله تعالى في الأرض، ووالله ثم والله لا قوام لنا إلا بتحكيم الشريعة، ولا عز لنا إلا بتطبيق الشريعة. وأضرب على ذلك مثالين. المثال الأول: جريمة كجريمة السرقة التي انتشرت الآن انتشارا بالغا، لن يقضى على هذه الجريمة النكراء إلا بتحكيم شريعة الله عز وجل. قال الله تعالى في محكم كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. لا يجوز البتة لأحد أن يدعي أو يزعم أنه أرحم بالناس من خالق الناس، فخالق الناس هو الذي يعلم ما يصلح الناس. هؤلاء الذين يدعون أن حد القطع لا يتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية، على هؤلاء أن يراجعوا نتائج العقوبة بالقطع ونتائج العقوبة بالسجن والحبس، ليعلموا يقينا أن الله وحده هو يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، هو وحده الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هؤلاء الذين يقولون إن حد القطع لا يتناسب معنا الآن في زماننا أو مكاننا، لا يتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية، نقول لهم: قارنوا بين نتائج العقوبة بالسجن ونتائج العقوبة بالقطع، قارنوا بين النتيجة هنا والنتيجة هنا. هذا الذي يسرق ثم يحكم عليه بالسجن أو الحبس، طبعا حينما يدخل إلى السجن يتعلم فنون السرقة، حينما يدخل إلى السجن لا يتربى ولا يتهذب، بل يتعلم فنون السرقة من إخوانه الذين سرقوا أيضا أموال الناس وسلبوا أراضي الناس إلى غير ذلك. حينما يدخل إلى السجن طبعا بيقعد مع المجرمين والحرامية، واحد يقول له أنت سرقت إيه؟ يقول له أنا سرقت 1000 جنيه من فلان، أو سرقت قطعة أرض من فلان. يقول له أنت خايب، لا أنا هعلمك، أما تحب تسرق تعمل كذا وكذا وكذا. يتعلم فنون السرقة. طبعا هؤلاء يتعرفون على بعض في داخل هذه المؤسسات، في داخل هذه السجون يتعرفون على بعض. حينما يقضون هذه المدة ويخرجون إلى الشارع يبدأون في سلسلة الإجرام. طبعا هو ما تعلم شيئا في داخل السجن، ما تهذبت أخلاقه وما تغير شيئا. طيب هل هذا السجن رادع له؟ كلا والله، الرادع له ولأمثاله هو أن تقطع يده على الملأ في ميدان من الميادين العامة. إذا قطعت يد سارق على الملأ انزجر الجميع، لا يستطيع أحد أن يفكر في سرقة أحد أو في الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة. لماذا؟ لأن شريعة الله تطبق في الأرض، ولأن حدود الله جل وعلا تقام في الأرض. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي يعرف سبحانه وتعالى طبيعة البشر، هو الذي يطلع على نفسيات البشر. فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء سبحانه وتعالى. فالذي يقول إن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا المكان، هذا قد يكفر بالله العظيم بقوله هذا من حيث لا يشعر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيضا المثال الثاني، جريمة كجريمة القتل التي انتشرت في السنوات القليلة الماضية وفي هذه الأيام أيضا انتشارا بالغا، ومن وقف في المحاكم العامة ومحكمة النقض بصفة خاصة لانخلع قلبه وانقلب إليه بصره خاسئا وهو حسير. إن جريمة القتل لا يقضى عليها بالقوانين الوضعية العمياء، وإنما لا يقضى عليها إلا بتطبيق شريعة رب الأرض والسماء القائل وقوله الحق: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. إن القصاص هو الحل الرادع لهؤلاء الذين ينتهكون حق الحياة ويستبيحون حرمات الحياة، هذا هو الحل الرادع مع هؤلاء. لو علم هؤلاء اللصوص الكبار الذين سرقوا أموالنا وسلبوا أرضنا واغتصبوا مقدرات هذا البلد، هؤلاء المسؤولون الكبار، اللصوص الكبار في هذا البلد بعد أن سرقوا مال الشعب، والله العظيم لو علموا أن حدود الله جل وعلا تطبق في هذا البلد ما أقدم واحد من هؤلاء على هذا الصنيع أن يسرق قوت البلد مليارات. كل واحد اللي واخد له 70 مليار و30 مليار و10 مليار، إيه بلد أبوهم؟ لقد قال الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون. هؤلاء أرادوا حكم الجاهلية، أن يحكم الشعب نفسه، أن يحكم الشعب بالشعب، أن يحكم الشعب نفسه وأن ينحي شريعة الله جل وعلا جانبه. لماذا؟ لمصلحة هؤلاء ولأهوائهم وأغراضهم الشخصية. فينبغي عليك أن تعلم عبد الله أنه لا قوام لنا إلا بتطبيق الشريعة. لقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث عبد الله بن عمر، قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. بالسنين جمع سنة وهي الجدب والقحط، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان أي وظلم السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر أي المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم أي عداوتهم وشدتهم وحربهم بينهم، نسأل الله العافية. من مفاسد الإعراض عن الحكم بما أنزل الله قلنا أولا انتشار الشرك وشيوع البدع، وأيضا ظهور هؤلاء الذين يدعون إليهما. ثانيا تعطيل الكثير من الأحكام الشرعية كما قلنا كفريضة الزكاة وإقامة الحدود وغير ذلك. ثالثا ظهور الفرقة والاختلاف والشقاق والنزاع بين المسلمين الذي يؤدي إلى سفك الدماء وسلب الأموال وإضعاف الشوكة وتقوية مطامع الأعداء في أمة المسلمين. تحدث خلافات ومنازعات كما كان يحدث هذه الخلافات هذا الجهاز المشؤوم المسمى بأمن الدولة، وهو المفروض أن يسمى بإرهاب الدولة، هذا الذي كان يدعو إلى الشقاق والنزاع والفراق بين الصفوف المسلمة، وحاول أن يضرب الإخوان بالسلفية ويضرب السلفية بالتبليغ، وهكذا هذه طبيعة هؤلاء. فمن مفاسد الإعراض عن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى ظهور الفرقة والخلاف، والله سبحانه وتعالى يدعونا إلى الاجتماع، يدعونا إلى نبذ الفرقة والخلافات والمنازعات كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي وتذهب قوتكم واصبروا، إلى غير ذلك من هذه الآيات. من أعظم نعم الله تعالى على عبيده بعد نعمة الإسلام نعمة التآخي والتآلف، وهي المنجاة من هذه الفتن كما قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، بعد أن كنتم أعداء ألف الله بينكم، هذه نعمة من نعم الله التآخي والتآلف. فالمسلمون كالجسد الواحد تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، هؤلاء هم المسلمون. أما أن نفرق الصف المسلم كما كان يفعل هؤلاء الخبثاء المجرمون كانوا يقولون فرق تسد، عاوز تسود الناس فرق هؤلاء، فرق شملهم لا تجمعهم على كلمة. فنقول من مفاسد الإعراض عن الحكم بما أنزل الله ظهور الفرقة والخلاف والشقاق والنزاع بين المسلمين. رابعا زعزعة العقيدة في قلوب المسلمين كمبدأ الولاء والبراء، تسمع من يقول ده النصارى دول إخوتنا، زعزعة العقيدة في نفوس المسلمين، كيف يكونوا إخوة لنا وهم يكفرون بالله، والله جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأنت تقول هم أخوة لنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هؤلاء الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل ظهروا وانفضحوا، كشف الله حالهم وسترهم على الملأ، ولا نريد أن نذكر أسماء، فالكل يعرف أن هؤلاء الذين كانوا يحاربون دين الله جل وعلا ويقفون حجر عثرة أمام وصول هذا الدين هم يضربون بالنعال الآن في كل مكان. فزعزعة العقيدة في قلوب المسلمين من مفاسد الإعراض عن الحكم بما أنزل الله. أيضا خامسا ظهور المعاصي، الإعلان بالمعاصي جهارا نهارا، بل التبجح والتنافس في ارتكابها عند بعض الناس كما كنا نرى وما زلنا أيضا نرى من يتبجح بالمعصية، يتبجح بمعصية الله سبحانه وتعالى جهارا نهارا. إن كثيرا من الناس اليوم لا يرجون لله وقارا، يقومون بعصيانه تعالى ليلا ونهارا. ومن الناس طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. فالتبجح بالمعاصي هذا من مفاسد الإعراض عن الحكم بما أنزل الله، لأن شريعة الله لو تطبق وتقام ما استطاع أحد أن يتبجح بزجاجة الخمر على الملأ، ولا أن يشرب المخدرات على الملأ ويتاجر في المخدرات على الملأ، ولن تمشي امرأة متبرجة على الملأ. فمن مفاسد الإعراض عن الحكم بما أنزل الله التبجح في المعصية، وأيضا سيطرة أصحاب المبادئ الهدامة على مراكز النفوس في بلاد المسلمين. يعني قد وجدنا أن من يسيطر على مراكز النفوذ في بلاد المسلمين هم الخبثاء أصحاب المبادئ الهدامة، كصفوة الشريف وأمثاله من هؤلاء الخبثاء الجبناء الذين دمروا هذا البلد ودمروا إعلامها ودمروا سياستها. أسأل الله أن ينتقم من هؤلاء جميعا، الخونة الظلمة كانوا يدندنون دائما في وسائل الإعلام ويضغطون على مشايخ الأزهر أن يقولوا لا للزواج المبكر، ويدفعون مليارات الجنيهات على أن ترفع هذه اللافتات في الميادين العامة وفي وسائل الإعلام، يدندنون حول لا للزواج المبكر. يعني إيه لا للزواج المبكر؟ يعني نعم للزنا، نعم للفاحشة، ماذا تريدون؟ لا لختان الإناث، ما معنى لا لختان الإناث؟ ماذا تريدون؟ هذه أفكار هدامة من ثمرات أو من مفاسد الإعراض عن الحكم بما أنزل الله، أن يسيطر هؤلاء الخبثاء على مراكز النفوذ في البلد. أيضا سابعا تحقيق الذل والهوان في حياة المسلمين نتيجة لإخضاعهم لقرارات الكفرة والخارجين عن دين الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة المترتبة عن الإعراض عن الحاكمية بكتاب الله سبحانه وتعالى، والتي لا يعلم بمدى خطورتها وضررها على الأمة إلا الله سبحانه وتعالى. طب ما هي ثمرات الحكم بما أنزل الله؟ لو طبق الناس شريعة الله في الأرض ما هي الثمرة التي ستعود عليهم؟ طبعا إن الأمة الإسلامية إذا أرادت أن تعيش في سعادة وهناء عليها أن تعود إلى تطبيق الشريعة في كافة المجالات الحياتية السياسية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والجهادية، وعلى وجه الخصوص أن تطبق نظام العقوبات في الإسلام، فإنه يساعد على تهذيب الشخصية والتزامها بكتاب ربها وتحليها بالأخلاق الحسنة الجميلة. لذلك لا بد من تطبيق شريعة الله، لأنه في ظلالها تتحقق الهداية وتطيب الحياة ويهنأ الأحياء، والمسلمون على وجه الخصوص في أمس الحاجة إلى تطبيق هذا الدين والحكم بشرع الله ليسود الأمن والإيمان والسلامة والاستقرار في المجتمع كله. قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أول ثمرة ستعود علينا إن طبقنا شرع الله سبحانه وتعالى تحقيق العدالة وحماية المجتمع من أذى المجرمين. إن تطبيق العقوبات سبيل لتحقيق العدالة. نعم، إن تطبيق العقوبات يعني أن تطبق عقوبة كعقوبة الرجم، عقوبة كعقوبة القصاص، عقوبة كعقوبة قطع يد السارق. طبعا بعض الناس حينما نقول لهم نريد أن نطبق شريعة الله أول ما يخطر على بالهم الرجم، القصاص، تطبيق هذه الحدود. طبعا الدين هذا منهج حياة، الدين هذا يعالج كل أمور الحياة الاقتصادية والجهادية والسياسية والاجتماعية، ليس في مسألة الحدود فحسب، ولكن هذه الحدود شريعة الله سبحانه وتعالى، وقد تترك في بعض الأحيان. يعني مثلا في عام المجاعة لما عطل عمر رضي الله عنه حد السرقة، لماذا؟ للمصلحة الراجحة. في عام الرمادة عطل عمر رضي الله عنه حد السرقة للمصلحة الراجحة. فحدود الله جل وعلا تطبيقها هو الحل، هو الحل الرادع لهؤلاء الذين ينتهكون حق الحياة، الذين يستبيحون أموال الناس، يأخذونها بغير حق. لا حل مع هؤلاء إلا تطبيق الحدود، فإن تطبيق العقوبات سبيل لتحقيق العدالة. مثلا هذا الذي قتل شخصا، لو تركنا الأمر هكذا كما يحدث في بلاد الصعيد، لو قتل شخص شخصا يأتون بأكبر رأس في عائلة القاتل، لا يتركون أكبر رأس، لا بد أن يأتوا به، كبير العيلة يأتوا به ويقتلونه. طبعا العيلة الثانية اللي كان مقتول منها واحد طبعا ما بتسكتش، إيه اللي بيحصل؟ أيضا تأتي بأكبر رأس من هذه العائلة الأخرى، وهكذا يبدأ مسلسل القتل. الله جل وعلا يقول: ولكم في القصاص حياة. القصاص هو الحل الرادع. لو أن القاتل هذا قتل من ولي الأمر، من الحاكم الشرعي، اقتص منه وقتله، لتوقف هذا المسلسل. فإن تطبيق العقوبات سبيل لتحقيق العدالة، وقد أوجبتها الشريعة الإسلامية لأنها تؤدي إلى مصلحة الجماعة والمنفعة العامة للبلاد والعباد. فالعقوبات في الإسلام تقوم على العدالة، وتهدف أيضا إلى حماية المجتمع والمصلحة العامة والفضيلة والأخلاق والمحافظة على المصالح الضرورية لكيان المجتمع. لذا قررت الشريعة عقوبات رادعة لمن ينتهك حرمات المجتمع التي هي حرمات الله سبحانه. يبقى أول ثمرة من ثمرات الحكم بما أنزل الله تحقيق العدالة وحماية المجتمع من أذى المجرمين. ثانيا حفظ الأصول الخمسة التي يقوم عليها أمن المجتمع. طبعا الأصول الخمسة هي الدين والعرض والنفس والمال والعقل. هذه الأصول الخمسة، حفظ هذه الأصول التي يقوم عليها أمن المجتمع، وقد عملت الشرائع السماوية على حفظ هذه المصالح الخمسة، وبفقدان أي منها تنهار الحياة الإنسانية في المجتمع. يعني مثلا حفظ الدين من حيث حرية العقيدة، صون المقدسات، تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، كل هذه من تقوى القلوب. وأما حفظ النفس البشرية فمن حيث حق هذه النفس في الحياة. طبعا هؤلاء الذين يستبيحون حق الحياة قلنا لا حل لهم إلا القصاص. فحفظ النفس في الحياة، صون الكرامة، الحريات الشخصية والفكرية، أنه لا يجوز قتل النفس بغير حق، وأنه من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. حفظ العرض، وذلك بمنع وقوع جرائم الزنا. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، ولكن قال: ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعني إن الطرق التي تؤدي إلى الزنا ينبغي عليكم أن تبتعدوا عنها، كمصافحة المرأة الأجنبية، كالخلوة بالمرأة الأجنبية إلى غير ذلك. فهذه مقدمات يحذرنا ربنا جل وعلا من الاقتراب منها. أيضا حفظ المال يمنع الإسلام الاعتداء على المال الشخصي للأفراد والمال العام، سواء بالسرقة أو النصب أو الاستيلاء على ممتلكات الغير أو أن يأكل الناس أموالهم بينهم بالباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فمن حق المسلم إن جمع ماله من الحلال الطيب وأدى حق الله وأخرج حق الفقراء من حقه أن يأمن على ماله، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه ماله بسرقة أو غش أو نصب أو غصب أو احتيال، لأن الله جل وعلا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فحفظ المال يمنع الإسلام الاعتداء على المال الشخصي وأيضا المال العام، يعني فلوس الدولة مؤسسات الدولة. بعض الناس يستحلون مال الدولة، يقول لك: يا عم ده مال عام، ده الدولة ياما عملت فينا، الكهرباء بتيجي غالية، المانع عما نسرق كهرباء من الدولة؟ ده هل يجوز في شرع الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: لا يجوز بإجماع أهل العلم، لأن هذا المال مال عام، هذا المال مال عام. فالمال العام وهو مال الدولة، أيضا المال الخاص الممتلكات الخاصة لبعض الناس لا يجوز لك أن تعتدي عليها. فالإسلام يحفظ هذه الأصول الخمسة. أيضا حفظ العقل، تعمل الشريعة على حفظ العقل من أن يصاب بسوء، وعملت على وقايتها بالابتعاد عن الخمر وعن كل ما يفسد العقل. ومن يعتدي على هذه الأصول الخمسة التي قصد الشارع الحكيم حمايتها والحفاظ عليها حق عليه العقاب، وبتطبيق نظام العقوبات تصان الحياة الإنسانية ويحافظ على أمن وسلامة واستقرار المجتمع. ثالثا من ثمرات الحكم بما أنزل الله حفظ الأخلاق والمساواة بين الناس، لأن القوانين الوضعية تكاد تهمل المسائل الأخلاقية إهمالا تاما، إلا إذا أصاب ضررها المباشر الأفراد أو الأمن أو النظام العام. والعقوبات السماوية تختلف عن الوضعية من حيث أنها لا تميز بين البشر، بل تتوخى العدالة والفضيلة وتشمل السلطان والرعية، وتقيم العقوبة على أي شخص كان مهما كان لونه وجنسه ومركزه الاعتباري في المجتمع. ها هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها بأبي وأمي وروحي، صلى الله عليه وسلم. إنها العدالة، إنها المساواة بين عموم الناس. لو أن فاطمة بنت محمد، لماذا خصص وقال بنت محمد مع أنه معلوم أنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا دليل على المساواة بينه وبين سائر الناس، هذا دليل على حسن الخلق حسن الأدب، المساواة بينه وبين عموم البشر. يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. رابعا من هذه الثمرات إصلاح الفرد ومنع الجريمة، فإن العقوبة شرعت في الإسلام لإصلاح الأفراد ولتمنع كافة الجرائم، وبتطبيق نظام العقوبات زجر للآخرين، فلا يجرؤ أحد على الإقدام على ارتكاب الجريمة، حيث إن العقوبات في الإسلام تكون بالقدر الكافي لزجر الآخرين عن الإقدام عليها. كما قلنا: لو أن واحداً سرق فقطعت يده على الملأ في ميدان من الميادين العامة، ونقلت وسائل الإعلام هذا القطع، لانزجر الآخرين، انزجر الناس. أيضا خامسا وأخيرا من هذه الثمرات، فإنها تحفظ التوازن الاقتصادي بين أبناء المجتمع، فإن الساسة والاقتصاديين في المجتمع لا يمكنهم رسم سياسة اقتصادية ثابتة إلا بالرجوع إلى عقيدة الأمة ومصدر فكرتها الكلية عن الكون والإنسان والحياة. وهذا يعني أن السياسة الاقتصادية للبلاد يجب أن تكون أحكاماً شرعية مستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وها نحن قد رأينا أن الغربيين في ظل هذه الأشهر القليلة الماضية لما اهتز اقتصاد العالم وتأثر في هذه الأشهر القليلة الماضية بدأوا يطبقون الاقتصاد الإسلامي ويبتعدون عن مسائل الربا في بنوكهم، فلقد طبق أكثر من 10 بنوك في أمريكا وغيرها من دول أوروبا الاقتصاد الإسلامي بحذافيره وبعدوا ابتعادا كليا عن مسائل الربا، وقالوا لا قوام لاقتصادنا إلا بالبعد عن هذه الزيادة الربوية. بدأوا يطبقون الشريعة بحذافيرها ونحن إلى الآن للأسف الشديد نحارب شريعة الله سبحانه وتعالى ونقول إن الربا حلال وإن هذه الفوائد الربوية حلال كما يزعم بعض من ينتسبون إلى الإسلام والإسلام منهم براء، فما حارب الله جل وعلا أحدا في كتابه إلا هذا المرابي. هؤلاء الأعداء الآن يطبقون سياسات الإسلام في الاقتصاد ونحن ما زلنا إلى الآن نترك شريعة رب العالمين جل وعلا في اقتصادنا وسياستنا واجتماعنا. طبعا هناك بعض الشبهات التي نسمعها تردد على ألسنة بعض الناس في هذه الأيام في مسألة تحكيم الشريعة، وأنا أريد أن أعرج عليها سريعا نظرا إلى أهميتها. مثلا بعض الناس يقولون في هذه الأيام إن أحكام الشريعة تتعارض مع متطلبات الحضارة. طبعا قضية تعارض أحكام الشريعة مع مقتضيات الحضارة الحديثة هذا نابع من الفهم الخاطئ أن كل جديد هو بالضرورة خير من كل قديم. بعض الناس يقولون إن كل جديد خير من كل قديم، وطبعا هذا ما يردده بعض أساتذة ودكاترة كليات الحقوق يدرسون هذا للطلبة. كنا ندرس هذا في كلية الحقوق أن أغلب الدكاترة سامحهم الله تعالى يرددون هذه الكلمة ويقولون إن كل جديد هو خير من كل قديم، يقصدون بالقديم إيه؟ القرآن والسنة الشريعة. يقولون إن القوانين الوضعية التي تناسب الأحداث هي أفضل من هذا القديم. طبعا نجد أن كثيرا من دكاترة كلية الحقوق الذين كانوا يرجحون القوانين الوضعية ويقدمونها على شريعة رب البرية سبحانه وتعالى قد تراجعوا وقالوا باللفظ الواحد إن الشريعة هي التي تصلح لكل زمان ومكان. ونحن قد قلنا لكم أيها الأبناء أو أيها الطلبة أيام ما كنا ندرس لكم في كلية الحقوق أن القوانين الوضعية أفضل من الشريعة، ولكن نحن قد تبنا إلى الله سبحانه وتعالى ونعلنها الآن أن الشريعة هي الثابتة التي لا تتغير، لأن القوانين الوضعية تحتاج إلى تغيير على الأقل كل 3 سنوات. القوانين الوضعية هذه تحتاج إلى تغيير على الأقل في كل 3 سنوات. أما الشريعة فهي ثابتة لا تتغير. فهذا المفهوم الذي يقوله البعض إن كل جديد هو بالضرورة خير من كل قديم لمجرد أن هذا جديد وذاك قديم، طبعا قد أنشأ أو قد نشأ هذا الوهم أو هذه الشبهة في أوروبا في العصر الذي ساد فيه الدين الكنسي، وأخذ بعض المسلمين تنطلي عليهم هذه الشبهات، فمنهم من نادى بإقصاء الدين عن الدولة كي تتقدم الحضارة. طبعا الذين ينادون بإقصاء الدين عن الدولة هم من؟ العلمانيون. العلمانيون في بلادنا هم الذين ينادون الآن بإقصاء الدين عن الدولة، يعني بفصل الدين عن الدولة. يقول لك الدين ده يبقى فين؟ في المسجد بس. أمال ما تجيب ليش سيرة الدين ولا في الشارع ولا في مكان العمل ولا في بيتك ولا في أي مكان؟ الدين في المسجد. عاوز تعبد ربنا يبقى في المسجد، ما تجيبش سيرة ربنا على حد زعمهم، ما تجيبش سيرة ربنا في أي مكان تاني. حاشاه سبحانه وتعالى. الدين هذا منهج حياة، فصل الدين عن الدولة. والصواب أن نقول فصل الدين عن الحياة هو تعريف العلمانية، ليس عن الدولة أو عن السياسة، بل فصل الدين عن الحياة. والصواب أن نقول العلمانية هي اللادينية. العلمانية هي إيه؟ اللادينية، يعني مش عاوزين دين. وطبعا هؤلاء الويل لهم، ونحن نريد أن نقف لهؤلاء جميعاً، هؤلاء العلمانيون الذين ارتفعت أصواتهم في بلادنا في هذه السنوات القليلة الماضية، وتحكموا في إعلامنا واقتصادنا وسياستنا واجتماعنا إلى غير ذلك. نريد أن نقضي على هؤلاء بتمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الرد على هذه الشبهة، أحكام الشريعة تتعارض مع متطلبات الحضارة. نقول إن مفهوم الحضارة في الإسلام يختلف عن المفهوم الغربي. الحضارة في المفهوم الإسلامي هي مجموع النشاط الذي يقوم به الإنسان في شتى مجالات حياته ليحقق غاية وجوده المتمثل في تحقيق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. أنت موجود في هذه الحياة لماذا؟ لتعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لا تقل أنا حر. الليبراليون هم الذين يقولون نحن أحرارا. تسمع بعض الناس الآن يقولون أنا ليبرالي. يعني إيه أنا ليبرالي؟ الإنسان عند الليبراليين هو إله نفسه وعابد هواه غير محكوم بشريعة من الله. يقول لك أنا حر. لا، أنت مش حر. مش أنت مسلم؟ قل لي آه. يبقى أنت عبد. أنت عبد لله، والعبودية لله شرف، شرف لك أن تكون عبدا لله. قال تعالى عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة. قال تعالى عن أيوب عليه السلام: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه. فالعبودية لله شرف. طبعا هؤلاء الذين ينادون بالحرية هذه المزعومة المطلقة، هؤلاء يريدون الانفلات. الانفلات، يريد أن ينفلت من شريعة الله. والله تعالى يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالليبرالي الوقت بينادي بإيه؟ بالحرية، عاوز حرية، إباحة الشذوذ، اللواط. يقول لك المانع الرجل يتزوج رجل، المانع امرأة تتزوج امرأة، المانع امرأة تتزوج كلب. انفلات، وهذا موجود في أوروبا. فهذا الإنسان الليبرالي. طبعا اوعى تمشي وراء هؤلاء ويعني تنشغل وتوهم بهذه الألفاظ. بعض الناس يتوهمون أو ينسلخون ويسيرون وراء هذه الألفاظ. يقول لك علماني، آه خلاص اسم جميل، أنا همشي وراء هؤلاء العلمانيين. واحد تاني يقول لك ليبرالية، مصر ليبرالية، خلاص أنا وراء هؤلاء الليبراليين. فاحذر عبد الله أن تسير وراء هؤلاء، فأنت عبد لله سبحانه وتعالى. أيضا بعض الناس يقولون هذه شبهة أيضا، يقول لك لن نستطيع أن نطبق الشريعة بسبب وجود الأقليات غير المسلمة. عندنا نصارى في مصر، طيب النصارى دول قد إيه؟ النصارى دول 5% والمسلمين 95%. ما ينفعش تقول لي أنا مش هطبق الشريعة عشان عندنا إيه؟ نصارى. طيب النصارى 5% دول هطبقوا إيه؟ شريعتهم، ونحن كمسلمين سنطبق شريعتنا. لا يحق في التاريخ البشري لأقلية أن تتحكم في الأغلبية، مش معقولة أبدا أقلية تتحكم في الأغلبية. ولعلنا نتصور المذابح تنصب للمسلمين كالأنهار في الهند مثلا، يذبح المسلمون من الوثنيين والهندوس لمجرد أنهم مسلمون. وفي روسيا والصين قتل المسلمون في ظل النظام الشيوعي، وفي الحبشة يحرم المسلمون من حقوقهم السياسية لأنهم مسلمون. ولكن أعداء الإسلام النصارى وغيرهم الأقليات غير المسلمة تعيش في ظل الدولة الإسلامية المطبقة للشريعة الإسلامية ردحا من الزمن، لا تشكو بل تعيش حياة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها بأمن وسلام، والتاريخ والواقع يشهد بذلك. إذا لا خوف على الأقليات غير المسلمة في ظل تطبيق الشريعة، لأن الإسلام يدعو إلى التسامح وتحقيق العدالة بين أبناء المجتمع الإسلامي والأقليات الأخرى التي تعيش في كنف الدولة الإسلامية. أيضا الشبهة الثالثة والأخيرة، بعض الناس يقولون لا نستطيع أن نطبق الشريعة بسبب ضغط الدول العظمى. يعني واحد يقول لك مش هينفع نطبق الشريعة الوقت، لو طبقناها أمريكا هتدخل، إسرائيل هتدخل علينا. نقول لا يستطيع أحد أن يقول إننا لا نستطيع فعل أي شيء إزاء الأعداء، لأننا نملك الجهاد ونملك العزيمة الصادقة. إذا أردنا التحرر وإذا أردنا أن نمتلك حرية القرار والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، الذين يتهيبون جهاد الأعداء إنهم يقدمون بدائل يحبونها تؤدي إلى الخلاص وتعفيهم من الجهاد، ويركزون على الجانب الاقتصادي فهذا لا يعفينا من الجهاد. والذين يتحكمون في بلادنا ويمنعوننا من تطبيق شريعتنا الإسلامية هم أنفسهم يتحكمون فينا ليبقى اقتصادنا عالة عليهم ولا يستقل عنهم. وخير شاهد على ذلك البلاد التي انتشر فيها الإسلام، هي من أغنى البلاد بثرواتها البشرية والمعدنية والمائية وكل أنواع الطاقة، لكن أهلها أفقر سكان الأرض وأشدهم جوعاً وتخلفاً للأسف الشديد. من الذي يمنعهم من امتلاك مقدراتهم؟ من؟ الإجابة واضحة، إنهم الأعداء الذين يمنعونهم من تطبيق الشريعة. مثلاً في السودان مساحة كبيرة من الأرض، يقول الخبراء إنها لو زرعت قمحاً لكفت الوطن العربي بأسره. مساحة شاسعة في السودان، هذه المساحة لو زرعت قمحاً لكفت الوطن العربي بأسره ولكانت سلة غذاء للأمة العربية بأسرها. لذا حاول هؤلاء أن يقسموا السودان، وبالفعل قاموا بمخططاتهم الخبيثة وطبقوا ما أرادوه. حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء. لذلك ينبغي أن نتعلم كيف نرفع الجور والظلم المحيط بالأمة الإسلامية. ولكن أبناؤنا حينما يتعلمون بغير روح الجهاد في ظل الأنظمة الهاربة عن الحكم لله، يتعلمون قشورا من العلم للحصول على ورقة تؤهلهم للوظيفة هنا أو هناك في ظل المناهج الوضعية. ويقول بعضهم كيف نجاهد الأعداء ونحن في قبضتهم، بعض الناس يقولون كيف نجاهد الأعداء ونحن في قبضتهم، فهم يتحكمون في اقتصادنا ويتحكمون في بلادنا، يتحكمون في زعمائنا في رؤسائنا، كيف نجاهدهم؟ نقول لهؤلاء انظروا إلى الجهاد في فلسطين، انظروا إلى الجهاد إلى المجاهدين في فلسطين. من كان يتصور أن أمة شبه عزلاء بدأت جهادها بالحجر، كالمجاهدين في فلسطين. هذه الأمة شبه العزلاء التي بدأت الجهاد بالحجر ترغم أكبر قوة وحشية في التاريخ المعاصر ألا وهي إسرائيل أن تنسحب قطعان بالكامل من قطاع غزة. هذا بفضل الله وبتمكين الله سبحانه وتعالى لهؤلاء وبالعزيمة الصادقة. تجد مجاهدا طفلا صغيرا فلسطينيا يمسك بالحجر ويجري أمام دبابة نعم حجارة، وقد رأينا هذا في وسائلنا الإعلامية. إنها العزيمة الصادقة، قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لقد فعلت الحجارة في يد الأطفال الفلسطينيين ما لم تفعله المناورات الكاذبة والمحادثات الجوفاء والمفاوضات العمياء. لا بد للأمة الإسلامية لكي تستعيد مجدها أن تتحاكم إلى شرع الله، ولا بد لها من الجهاد، والمشوار طويل يحتاج إلى تربية جيل يحمل القرآن في يد ويحمل شعلة الجهاد في اليد الأخرى. فلا بد وأن نتربى من جديد على كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا تعلمنا روح الجهاد وعملنا بروحه وطبقنا الشريعة اقتربنا من النصر بإذن الله. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-3-1-5-1-4-5-4. وكان معكم في الهندسة الصوتية أخوكم صالح سليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.